الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ميزنا بين الأمور الحقيقية والأمور الاعتبارية ويمكن في بعض الأحيان التعبير عن الأمور الحقيقية بالأمور التكوينية وعن الأمور الاعتبارية بالأمور التشريعية بعض الأحيان يمكن أن يعبر عن الأمور التكوينية بالأمور الحقيقية أو الواقعية والتشريعية بالاعتبارية يعني أكو نوع من الترادف إلى حد ما إحنا قلنا قبل شوية مثال أن الطبيب لما يقول لابد أن تصلي لابد أن تجري عملية جراحية وقلنا أن هذا الأمر لابد هني اعتبارية قبل لا نشرح ونحلل هذا المثال أبي أرجع شوية إلى مفهوم الزوجية إحنا قلنا مفهوم الزوجية مفهوم شنو؟ اعتباري ليش؟ لأن البنت تقول زوجتك نفسي على مهر مقداره كذا الشاب يقول قبلت التزويج تنشأ علاقة زوجية بين الطرفين مع أنه ماكو شيء في الخارج تغير هني السؤال أو النقطة المهمة اللي أبي أضيفها أن الأمور الاعتبارية قد تكون منشأ لأمور واقعية الأمور الاعتبارية قد تكون منشأ لأمور واقعية هي بالأساس اعتبارية بتصير منشأ لأمور واقعية الآن شلون؟ إحنا قلنا علاقة الزوجية هي علاقة اعتبارية علاقة بين الزوج وزوجته هي علاقة اعتبارية بدليل أنه ممكن ينفصلون بالطلاق صح؟ طيب هني في سؤال العلاقة بين الأب وابنه علاقة حقيقية ولا اعتبارية؟ حقيقية ولا اعتبارية؟ حقيقية علاقة بين الأب وابنه علاقة حقيقية لأن الأب حتى لو قال أنا متبرر منك هو ابنه حتى لو يبي يتبرى من ولده يعني وراح يظل ابنه في النهاية فشاء أم أبا الابن هو ابنه العلاقة بين الأم وابنها أو بنتها علاقة حقيقية طيب لاحظ احنا قلنا العلاقة بين الزوج وزوجته علاقة اعتبارية والعلاقة بين الأب وابنه علاقة واقعية إذن هذا يكشف لنا عن نقطة مهمة جدا وهو أن العلاقة الاعتبارية قد تكون منشأ لعلاقات واقعية واضح؟ العلاقة الاعتبارية اللي هي الزوجية صارت منشأ لعلاقات واقعية أن زوجين تزاوجا وكذا وأنجبا ولد فصارت العلاقة اللي نشأت الآن بين الأب وابنه أو بين الأم وابنها علاقة واقعية إذن العلاقات الاعتبارية هني مهم جدا النقطة هذه العلاقات الاعتبارية قد تكون منشأ لعلاقات واقعية طيب الآن الطبيب لما يقول نرجع حق مثال الطبيب لما يقول حق المريض لابد أن تجري العملية جراحية هذه لابد اعتبارية ولا حقيقية اعتبارية بدليل أن المريض ممكن ما يجري العملية الجراحية ولكن الالتزام أو عدم الالتزام بهذا الأمر الاعتباري لا نتيجة واقعية ولا ما لا نتيجة واقعية لا نتيجة واقعية شو نتيجة الواقعية إن إذا كان هذا المريض ما سوى إذا ما سوى عملية ممكن تصير له مضاعفات ممكن يزيد مرضه ممكن يموت ممكن صح ولا لا صحيح ولا لا إذن هذا الأمر اللي قاله الطبيب صح هو أمر اعتباري ولكن الالتزام أو عدم الالتزام بهذا الأمر الاعتباري لا عواقب واقعية لا عواقب واقعية أيضا حتى ترك الصلاة لاحظ لما الله سبحانه وتعالى يقول لنا لابد أن تصلي هذا الأمر حقيقي ولا اعتباري اعتباري الله سبحانه وتعالى يبي ينظم العلاقة بينه وبين عبده زين يبي ينظم العلاقة بين العبيد معاه فقال لابد أن تصلي الإنسان ممكن يتمرد وما يصلي وممكن يصلي طيب إذا التزم بهذا الأمر أو لم يلتزم بهذا الأمر أكو عواقب واقعية لهذا الشيء ولا ماكو عواقب أكو عواقب شنو العواقب الآية القرآنية بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر هني الله سبحانه وتعالى ايش قاعد يقول لنا ترى قاعد يقول لنا خبر وايد مهم مثل ما الطبيب لما يقول حق المريض ترى إذا ما أجريت عملية جراحية ممكن تصير لك مضاعفات الله سبحانه وتعالى قاعد يقول لنا بأنك إذا أنت صليت صلاة واقعية مستوفية للآداب المعنوية للصلاة، فهذه الصلاة سوف تقيك من الفحشاء والمنكر. هذا اللي الله سبحانه وتعالى قاعد يخبرنا في هذه الآية، قاعد يخبرنا هل الخبر هذا المهم، قاعد يخبرنا عن أمر واقعي، وهو أنك إذا أنت صليت صلاة مستوفية لآدابها المعنوية هذه راح تنهاك عن الفحشاء والمنكر، راح تقيك من الوقوع والتورط من الفحشاء والمنكر. طيب إذا ما صليت، أو إذا صليت صلاة أي كلام، هل أكو ضمانة أنك أنت ما تتورط من الفحشاء والمنكر؟ ماكو ضمانة. واضح شلون؟ ماكو ضمانة. إذن القوانين قد تكون قوانين تكوينية، قد تكون قوانين في البداية هي اعتبارية، ولكن عواقبها عواقب شنو؟ حقيقية واقعية. طيب هو في الواقع ترى كل الأوامر والنواهي الإلهية هي 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 أوامر ونواهي اعتبارية. هذا يمكن قد يكون مفاجئ بالنسبة لكم، أوف يعني أي شيء الله سبحانه وتعالى قاعد يأمرنا وينهى عنه أمر اعتباري، أقول لك إيه كلها أمر اعتباري، كل الواجبات والمحرمات كلها أمور اعتبارية. ولكن هني المهم إن الالتزام أو عدم الالتزام بهذه الأمور الاعتبارية لها عواقب واقعية، لها عواقب واقعية. ولهذا لما الله سبحانه وتعالى يقول إن الصلاة إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، لاحظ الآية مو قاعد تقول لك أنت لابد أن تغير نفسك، مو قاعد تأمرك أمر اعتباري. الآية هذا قاعد تخبرك عن خبر واقعي، عن قانون واقعي، بأنه واقعا إذا الإنسان ما غير من نفسه الله سبحانه وتعالى ما راح يغير من وضعه. فقاعد تتكلم الآية عن حقيقة تكوينية، حقيقة واقعية. على أي حال، طيب شلون نميز بين المفاهيم الحقيقية والمفاهيم الاعتبارية؟ من أهم طرق التمييز بين الأمور الحقيقية والأمور الاعتبارية اختلاف الأنظار والآراء. في الأمور الواقعية، في الأمور الحقيقية ما تختلف الآراء والأنظار، بس في الأمور الاعتبارية ممكن تختلف. شلون؟ على سبيل المثال في مجال أن النار حارة، هل والله مثلا يعني عندنا هني بالديرة يقولون النار حارة، بش اسمه بالصين يقولون لا النار باردة مثلا، هل في اختلاف؟ هل في زمننا يقولون بأن الثلج بارد، قبل مثلا 1000 سنة يقولون الثلج كان حار مثلا؟ ماكو، ما تختلف الآراء. ليش؟ لأن هذه أمور تكوينية واقعية حقيقية، فإذا ما تختلف فيها الأنظار والآراء، بخلاف الأمور الاعتبارية لا يصير فيها اختلاف، يصير فيه اختلاف. شلون؟ يعني مثلا وفق التشريع الإسلامي ما يحق للإنسان أن يشرب الخمر، ولكن وفق التشريع القانون مثلا البريطاني لا يحق للإنسان أن يشرب خمر، ولكن لا يكون سكران ويسوق سيارة مثلا بحيث أنه يعني يضر بالآخرين. شوف صار في تفاوت طريقة الزواج. الإسلام قال مثلا أن المرأة إذا قال زوجتك نفسي والزوج قال قبلت التزويج خلاص تنشأ علاقة زوجية. ممكن في تشريعات أخرى طريقة إنشاء عقد الزوجية يكون طريقة مختلفة. الواجبات والمحرمات في الإسلام يختلف عن أديان أخرى، تختلف عن ثقافات أخرى، تختلف عن حضارات أخرى. هذا يكشف لك عن شنو؟ يكشف لك عن أن هذه الأمور اعتبارية، إن هذه الأمور اعتبارية. نرجع حق مثال الطبيب مرة ثانية، لما المريض يروح عند طبيب يقول له لابد أن تجري عملية جراحية، يروح عند طبيب ثاني يقول لا مو شرط تجري عملية جراحية، هذا أيضا يكشف لك عن أن شنو؟ هذه لابد اعتبارية. ولا كانوا اتفقوا كلهم، كل الأطباء بلا استثناء كانوا اتفقوا، فإذا هذه العملية اعتبارية. ولكن لما نقول أن بأن الأمور الاعتبارية قد تختلف فيها الأنظار والآراء، هذا لا يعني، هذه نقطة وايد مهمة، هذا لا يعني أن كل الأمور الاعتبارية اعتباطية ومزاجية. بعض الأحيان الأمور الاعتبارية قد تكون اعتباطية ومزاجية، بعض الأحيان لا، تكون مبتنية على أساس واقعي، قد يكون لها رصيد واقعي. هذه النقطة وايد مهمة ببينها. يعني على سبيل المثال لما أقول حق ولدي مثلا لابد أن تخرج من الغرفة وماكو سبب كذي، بس يعني أبي أستعرض قوتي وولايتي مثلا على ولدي، يعني هذا لابد اعتبارية ولا واقعية؟ اعتبارية. هل لها أساس واقعي؟ اعتباطية ولا مو اعتباطية؟ اعتباطية، لأنها مو مبتنية على أساس، ما لها أساس، ما لها مبرر يعني. ولكن لو لا سمح الله مثلا بالدار في حريجة أو في خطر شديد يتهدد ابني، وقلت له لابد أن تخرج من الغرفة، هذه لابد اعتبارية ولا مو اعتبارية؟ اعتبارية. لها أساس واقعي ولا ما لها أساس واقعي؟ لها أساس واقعي، مو اعتباطية. إذن أكو أمور اعتبارية، هي صحيح اعتبارية بس لها أساس واقعي مو اعتباطية. هذا بالضبط اللي يميز بين الأمور الاعتبارية الإلهية عن الأمور الاعتبارية غير الإلهية في نظرنا. الأمور الاعتبارية الإلهية لها أساس واقعي، الأمور الاعتبارية الوضعية مو بالضرورة يكون لها أساس واقعي، وقد يكون بعض الأحيان اعتباطية. خلنا نرجع حق مثال الطبيب. الطبيب لما يقول لابد أن تجري عملية جراحية، قلنا هذا أمر اعتباري. طيب هل هذا اعتباطي؟ يعني الطبيب لما قال لابد أن تجري عملية جراحية هل هذا اعتباطي؟ ما اعتباطي. هم الطبيب ما يقول بس لابد أن تجري عملية جراحية، لابد أن يكون مثلا شاف أشعة، فحص، تحليلات، كذا، أعراض معينة، وصل إلى قناعة أن لابد أن تجري عملية جراحية. إذن كلامه مبتني على أساس واقعي. طيب عين ليش يختلف طبيب عن طبيب؟ إن الطبيب لازم واحد فيهم يكون مصيب والآخر مخطئ. لما واحد يقول لابد أن تجري عملية جراحية وإلا مثلا هذا ممكن يموت، إذن تشخيصه يكشف عن إن اللابد اللي قالها صحية اعتبارية، صياغتها اعتبارية، ولكن كانت مبتنية على تشخيص دقيق لحقائق خارجية، لحقائق واقعية. بخلاف ذاك الطبيب اللي قال لا مو شرط تجري عملية جراحية، صح يعني كانت في بعض المعطيات الواقعية، ولكن تشخيصه لهذه المعطيات ما كان سليم، ولهذا السبب شخص وقال لا إنه مو شرط تجري عملية جراحية. واضح؟ نرجع للمجال الإلهي والمجال الوضعي، نفس الشيء. لما الله سبحانه وتعالى يقول حل الله البيع وحرم الربا، حرم الربا، حل البيع وحرم الربا، تي الرأس مالية تقول ليش الربا ايش فيه؟ ما في شيء، تعامل اقتصادي بين طرفين، طرفين راضين، الطرف اللي قاعد يقرض راضي والمقترض راضي، وبعد ليش في جهة تتدخل؟ كيفهم؟ التشريع الإسلامي يقول لابد أن يكون الربا، لابد أن يكون الربا مثلا ممنوع أو محرم في المجتمع الإسلامي. مجتمع الرأسمالي يقول لابد أن يكون الربا مباح لاقتصاد السوق وللتجار. هاي قاعد يقول لابد وهذا قاعد يقول لابد. شو الفرق بين لابد؟ هذه اعتبارية، هذه اعتبارية. ترى لابد اللي يقولها الله سبحانه وتعالى التشريع الإسلامي اعتبارية، وهذه لابد اعتبارية، بس شو الفرق هذه عن هذه؟ إن لابد اللي يقولها الله سبحانه وتعالى مبتني على أساس واقعي، مبتني على أساس مصالح ومفاسد. يعني الله سبحانه وتعالى ما حرم الربا إلا لأن أكو مصالح ومفاسد هو يدركها تماما، البشر ما يقدرون يدركونها ويحطون فيها علما، ولهذا سوى حرم الربا. أما مثلا نظام الرأسمالي هو ما يدرك كل المصالح والمفاسد، بالعكس يشوف فيها مصالح، المفاسد ما يشوفها بهذيك الدرجة، ولهذا السبب يحل الربا. إذن كون الله سبحانه وتعالى هو الذي يدرك المصالح والمفاسد بشكل كامل، والإنسان قاصر عن إدراك كل المصالح والمفاسد، هذا يكشف لنا عن حقيقة وايد مهمة، وهو أن الأوامر الاعتبارية الإلهية كلها مبنية على أساس واقعي. هذا رقم واحد. رقم اثنين، الالتزام أو عدم الالتزام بالأوامر والنواهي الإلهية لها عواقب واقعية. واضح؟ إذن احنا قاعد نكتشف قضيتين. ترى صح الأوامر والأوامر مرة ثانية، الأوامر والنواهي الإلهية صياغتها صياغة اعتبارية، ولكن لم تصاغ بشكل اعتباري إلا على أساس ورصيد واقعي، إلا على أساس مصالح ومفاسد معينة الله سبحانه وتعالى يدركها، تمام؟ والالتزام وعدم الالتزام بهذه الأوامر الاعتبارية أيضا لها عواقب واقعية. هذا اللي يميز ترى التشريع الإلهي عن التشاريع الوضعية في نظرنا في اعتقادنا. طيب الحين ني حق الجد شوية. احنا قلنا نرجع حق المفهوم الملكية، قلنا مفهوم الملكية مفهوم شنو؟ اعتباري ولا حقيقي؟ اعتباري، مفهوم ملكيتي لهذا الكتاب اعتباري، بدليل انه ممكن هذا الكتاب ابيعه فتنفصل العلاقة بيني وبين هذا الكتاب، او اهديه صح ولا لا، او اموت ويصير ارث وتركة للورثة. فاذا ملكيتي لهذا الكتاب ملكية اعتبارية. طيب هني السؤال الكبير اللي ينطرح، ملكية الله سبحانه وتعالى لنا هل هي ملكية حقيقية أم اعتبارية؟ شو رأيكم؟ ملكية الله سبحانه وتعالى لنا هل هي حقيقية أم اعتبارية؟ شو رأيكم؟ حقيقية؟ ليش حقيقية؟ ما ممكن تنفصل؟ تفضل. اي لها علاقة واقعية. طيب احنا خلني يعني شوي شوي الحين ابي انقلكم من مفهوم الملكية الاعتباري الى مفهوم الملكية الحقيقية اللي هي ملكية الله سبحانه وتعالى. شوي شوي نبني الدرج الحين. ها احنا قلنا المفهوم اللي في ذهننا عادة للملكية هي الملكية الاعتبارية، بدليل ان شنو؟ ان مو بس ملكتي للكتاب اعتبارية. خلنا نرجع قبل 200 سنة وراء لما كان في سوق العبيد والرقيق، ما كان في قبل سوق واحد يروح يشتري مثلا يدفع فلوس يشتري عبد أو يشتري أمة أو كذا، صح ولا لا؟ يصير هو ملك. طيب ملكتي للعبد أو للأمة هاي ملكية حقيقية ولا اعتبارية؟ اعتبارية، ممتاز. بدليل شنو؟ بدليل أن هذا العبد ممكن أهبه حق شخص، ممكن أبيعه، ممكن أموت يصير هو إرث حق الورثة، صح ولا لا؟ إذن علاقة العبد بعلاقة ملكيتي للعبد ملكية اعتبارية مو حقيقية. طيب ملكيتي حق بدني ككل، بدني ملكية حقيقية ولا اعتبارية؟ اعتبارية مو حقيقية. البدن ككل طالما أنا عايش، الحين أنا عايش ملكيتي حق بدني ككل حقيقية ولا اعتبارية؟ شوف البعض قاعد يقول حقيقية، البعض قاعد يقول اعتبارية، أنا راح أكون بالنص بينكم، راح أقول شبه حقيقية عشان أرضي الكل. ها وهو بالفعل هو هذا ترى، يعني صعب إنك تقول حقيقية بشكل كامل، صعب تقول اعتبارية بشكل كامل. خلينا نقول شبه حقيقية. ليش شبه حقيقية؟ لأن هل مثلا هل يصير مثلا يوم الأيام أقول لك والله مثلا اليوم ممكن أنا أقول لك سلفني الكتاب اللي انت تمتلكه ملك اعتباري، اقول لك سلفني الكتاب، صح ولا لا؟ العبد اللي عندك والله عطني اياه كم يوم يساعدني في البيت، ممكن اخذه، صح ولا لا؟ هل ممكن اقول لك والله سلفني عينك ابي اشوف فيها يومين وبرجع لك اياها مثلا؟ يصير؟ يصير؟ او والله عطني مثلا معدتك شويه ابي استخدمها اهضم فيها شويه اكل وارجع لك اياها، يصير؟ ما يصير. أحسن تقول مثلا قضية هبة الكلى بعد الموت، أنا قاعد أقول طالما الإنسان حي والبدن ككل، البدن ككل، أنا قاعد أقول البدن ككل ما يخالف، قاعد أقول البدن ككل الآن. ولهذا السبب الحين أنت بتجيب بعض الأمثلة تقول لي مثلا الكلى أو عين، واحد يأخذون عينه كذي بالغصب مثلا ويعطونه حق واحد ثاني، خب ممكن، بس إحنا لهذا السبب أنا مو قاعد أصر بأنها ملكية حقيقية ولا قاعد أصر أنها اعتبارية. لهذا السبب أنا قاعد أقول لكم شبه، لأن يظل في النهاية علاقة الإنسان ببدنه مو مثل علاقته بالكتاب أو علاقته بالعبد الخارجي، صح ولا لا؟ يعني هم في نقلة شوية، ولا أنتم مختلفين وياي بهالنقطة هذه؟ علاقة الإنسان ببدنه ترى مو مثل علاقته ببقية الأشياء الخارجية، هم غير يعني. سليم؟ طيب الآن نبي ننتقل بعد نقلة أو يعني أرقى شوية في علاقة الملكية الحقيقية. علاقتك بفكرتك، الفكرة اللي ببالك، هل هي حقيقية ولا اعتبارية؟ شلون؟ يعني مثلا الآن لو أقول لكم كل واحد فينا الحين، كل واحد فيكم خلي يخلق في ذهنه شخص، إنسان خلقته، كل واحد الآن خلي يخلق في ذهنه شخص خلقته، اختاروا له عمر معين، اختاروا له جنسه، يبون يكون ريال مرة، كيفكم، اختاروا له عمر معين، اختاروا له لون معين، أسود أبيض كذا، طول معين، شكل معين، حزن قبيح كذا، اختاروا له أخلاق معينة، عصبي، أخلاقه حلوة، اختاروا أي شيء، تمام؟ خلقتوا هذا الإنسان في ذهنكم؟ خلقتوه؟ أوجدتوه؟ علاقتكم بهذا الإنسان علاقة حقيقية ولا اعتبارية؟ اعتبارية؟ يعني هل أنا ممكن أسلفكم هذا الإنسان شوية كذي، أخليه بعقلكم وبعدين أرجع مثلا؟ ها؟ ما أقدر. علاقتي بفكرتي مو مثل علاقتي بالكتاب، علاقتي بفكرتي علاقة دقيقة جدا، عجيب العلاقة بالفكرة ترى، بهذا الإنسان اللي أنا خلقته في ذهني. هذا الإنسان اللي في ذهني أنا أعطيته الوجود، من غيري ما ممكن أن ينوجد، في كل لحظة أنا قاعد أمده بالوجود، في أي لحظة أنا هو بقبضتي، ممكن أنا مجرد ما أنسى أفكر فكرة ثانية خلاص يروح ينفني، صح ولا لا؟ ممكن ينفني فورا. أنا لما أقول أنا قاعد أمده بالوجود يعني أنا قيوم عليه، قيوم، قيوم عليه، أنا قاعد أعطيه قيم، يعني أنا قاعد أخليه قائم لوجود. زين، مثل هذا الإنسان هل يوم الأيام مثلا ممكن يتمرد؟ ممكن يتمرد؟ يعني مثل هذا الإنسان اللي أنت خلقته يقول مثلا أنت ليش خلقتني بهذا الشكل؟ والله يعني أنت بصراحة مو منصف، يعني أنت سويتني لوني أسود، أنا أبي يكون أبيض، أو ترى أنا وايد طولت بالي عليك وكذا، كل شيء لحدود، أنا يوم الأيام بتمرد عليك، بسوي ثورة، يصير؟ يصير هذا اللي أنت خلقته في ذهنك يسوي ثورة عليك يعني؟ ليش؟ لأنه في كل لحظة فقير وجودا لك، فقير وجودا لك، إذا أصلا أنت إذا مجرد ما تنساه يعني انتهى، راح هو. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أنتم الفقراء، في كل لحظة هو اللي قاعد يمدك بالوجود. مثل ما هذا الإنسان ما ممكن يتمرد عليك، نفس الشيء أنت ما ممكن تتمرد على الله سبحانه وتعالى. لو شنو سويت؟ ألم يرى الإنسان أننا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين؟ يا يبي يتمرد، يا يبي يواجه. هني في نقطة مهمة جدا، إن مثل ما نرجع شوية حق علاقة الإنسان بالفكرة، علاقة الإنسان بالفكرة، الإنسان طالما هذا الشخص اللي أنت خلقته في ذهنك، طالما هي فكرة في ذهنك، علاقتك فيها علاقة تقريبا خلينا نقول حقيقية، مع أنه ترى الملكية الحقيقية هي فقط ملكية الله سبحانه وتعالى لنا، بس إحنا خلينا نقول بأنها الآن مجازا نقول عنها حقيقية. بس هذه الفكرة لما تجسدها في الخارج ممكن يصير علاقتك بالشيء اللي جسدته في الخارج علاقة اعتبارية. يعني مثلا هذا الإنسان اللي أنت خلقته في ذهنك رسمته، عندك حس فني، فرسمته بلوحة، علاقتك باللوحة تصير علاقة اعتبارية. اللوحة أنت ممكن تبيعها، تحطها بمعرض، ممكن تهديها حق واحد، صح ولا لا؟ ليش؟ لأنك جسدتها في الخارج، ولكن طالما هي فكرة موجودة في ذهنك ملكيتك، لا ملكية حقيقية، بس لما جسدتها في الخارج صارت ملكيتك للوحة، ملكية اعتبارية، صح؟ إنسان مثلاً مهندس عنده برنامج كمبيوتر، مخترع برنامج ممتاز، طالما هي في فكرة بباله، في ملكيته لهذه الفكرة ملكية شنو؟ خلينا نقول حقيقية، ولكن إذا جسده في الخارج ببرنامج كمبيوتر، علاقته بهذا البرنامج شنو تصير؟ علاقة اعتبارية، ممكن يبيعها لشركة شركة كمبيوتر معروفة أو كذا. طيب علاقتنا احنا بالله سبحانه وتعالى هل ممكن تنفصم؟ هل ممكن نخرج عن ملكه؟ هل ممكن نخرج عن ملكه؟ هل ممكن مثل العبد الحين علاقتنا بالعبد قلنا علاقة اعتبارية، أنا ممكن أبيع العبد، هل ممكن الله سبحانه وتعالى يبيعنا حق أحد؟ هل في أحد أصلا يشتري؟ هل في غير الله سبحانه وتعالى ممكن يملك ملكية حقيقية؟ في؟ هل ممكن أن نخرج عن ملكه؟ هل ممكن نتمرد على إرادته؟ ما ممكن، ما ممكن. مو بس إحنا ما ممكن نتمرد على إرادته، مثل ما راح نشوف حتى إبليس، حتى إبليس تتصورون إبليس يعني الله سبحانه وتعالى يعني ما كان يبي إبليس يتمرد، مع ذلك إبليس يتمرد يعني خرج عن قدرة وسلطة الله سبحانه وتعالى. أبدا، يخسأ إبليس أن تكون لا إرادة في قبال إرادة الله سبحانه وتعالى، يخسأ إبليس أن تكون لا إرادة في قبال إرادة الله سبحانه وتعالى. إحنا ما نقول إبليس في قبال الله سبحانه وتعالى وراح نصير مثل الزرادشتيين اللي عندهم ثنائية أو الثنوية إله الخير وإله الشر، إله الخير هو الله سبحانه وتعالى وإله الشر هو إبليس شيطان. إحنا ما نؤمن بشيء هذا، ما نقول إلا الله سبحانه وتعالى هو موجود، وبالتالي إبليس مو في قبال الله سبحانه وتعالى. وهذا ينقلنا لنقطة وايد مهمة اللي هو التمييز الآخر. إحنا ميزنا الأمور الحقيقية عن الأمور الاعتبارية ووصلنا لنتيجة مهمة وخطيرة جدا، وهو أن ملكية الله سبحانه وتعالى لنا ملكية حقيقية. ترى هذه الحقيقة مو بالكلام تنقال، لازم واحد يشعر فيها بوجدانه وكيانه. لما يقول في الصلاة مالك يوم الدين يحط في اعتباره ترى الله يملكنا، مو مثل ملكيته حق العبد الخارجي، مو ملكيته مثل حق الكتاب أو حق البيت ملكيتنا احنا حق الأشياء الخارجية، لا تشبه إلى حد ما، الأمثال تضرب ولا تقاس، تشبه ملكيتنا احنا حق الشخص هذا اللي خلقناه في أذهاننا. إيش كثر هو في قبضتنا، إيش كثر هو في إيدنا، نسي شيء، احنا في قبضة الله سبحانه وتعالى، احنا في إيد الله سبحانه وتعالى، ما ممكن نخرج عن إرادته أبدا في أي حال من الأحوال. وصلنا للنقطة هذه في التمييز بين الحقيقي والاعتباري، لأن ننتقل إلى تمييز آخر مهم جدا، وهو التمييز بين الطولي والعرضي. الآن لو أسألكم سؤال، خلنا نفترض الآن الموجودين كلهم طلبة، طلاب في الجامعات مثلا أو كذا، لو أسألك ونفترض الحين كل الموجودين مثلا الكويتيين، لو أسألك مثلا هل أنت طالب ولا كويتي ولا عربي ولا مسلم، قولي شنو هويتك؟ ايش رايكم؟ هل انت طالب ولا كويتي ولا عربي ولا مسلم؟ شنو ايش رايكم؟ شنو تقولون؟ كله ما تحس ان السؤال كنا غلط؟ لا، ما تحس ان السؤال غلط؟ تحسون السؤال غلط؟ ليش؟ مو غلط، ليش مو غلط؟ السؤال مو غلط لأن زين، إذا أنا طالب هذا لا يعني إني أنا مثلا مو كويتي. إذا قلت طالب مو بضرورة أن هذا يعني أقعد أنفي إني كوني كويتي، ولما أقول كويتي هذا لا يعني إني أنا مو عربي، ولما أقول عربي هذا لا يعني إني أنا مو مسلم، صح ولا لا؟ طيب لو أسألك الآن بطريقة أخرى، هل أنت شاب أم كهل، متعلم أم أمي، متزوج أم أعزب؟ السؤال تحسونه غلط ولا سليم؟ صحيح، سليم. ليش؟ لأنك لو كنت شاب ما راح تكون شايب، وإذا كنت شايب ما راح تكون شاب، وإذا كنت متعلم يعني أنت مو أمي، وإذا أمي مو متعلم، وإذا كنت متزوج يعني مو أعزب، وإذا أعزب مو متزوج. ليش؟ لأن كل مفهوم في قبال الموقف مفهوم الآخر، كل مفهوم في قبال المفهوم الآخر، الزواج في قبال العزوبة، الشباب في قبال مثلا الشيخوخة، التعلم في قبال الأمية، واضح شلون؟ هاي مفاهيم في إزاء بعضها البعض، في عرض بعضها البعض، في عرض بعضها البعض. إذن شوفوا شو معنات كلمة عرض بعضها البعض، يعني في قبال بعضها، في إزاء بعضها البعض. ولكن هل أنت طالب أم كويتي أم عربي أم مسلم؟ هذه مو في إزاء بعضها البعض، مو في قبال بعضها البعض، هذه في طول بعضها البعض. نجيب مثال ثاني الآن، خلينا نفترض نرجع فيكم الزمن الحين، كل واحد فيكم يتخيل نفسه مرة ثانية عمره 5 سنوات 7 سنوات بالابتدائي أو المتوسطة، زين كل واحد فيكم خلي يتخيل نفسه الحين رجع في الزمن، راح المدرسة هناك وسوى هوشة، سوى مشكلة، عادة وسحبوك عند الناظر مثلا أو عند الوكيل، شي يقول الناظر أو الوكيل؟ شي يقول الكلمة المعروفة؟ يجيب ولي أمرك، صح ولا لا؟ يجيب ولي أمرك. شنو معنى يجيب ولي أمرك؟ يعني أنت صغير ومالك ولاية على نفسك، وأبوك هو ولي أمرك، فإحنا ما نقدر نتفاهم وياك، يجيب لنا ولي أمرك عشان نقدر نتفاهم وياه نحل المشكلة. طيب الآن أنت كبرت وصلت للجامعة ودخلت في هوشة بالجامعة، هل إدارة الجامعة راح تقول يجيب ولي أمرك؟ أو مثلا أنت الآن موظف في وزارة صارت هوشة، هل مثلا مدير الإدارة أو وكيل الوزارة راح يقولك احضر ولي أمرك مثلا؟ ليش؟ لأنك أنت ولي أمر نفسك، صح؟ أنت ولي أمر نفسك، بعد خلاص خرجت من ولاية أبوك. طيب إذن اتفقنا الآن طالما إحنا كبار إحنا لنا الولاية على نفسنا، صح؟ في أحد معترض على الشيء هذا؟ إن طالما إحنا كبار لنا ولاية على نفسنا. طيب أنا أسألكم سؤال، القرآن يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، الحين منو له ولاية؟ هل أنا لي ولاية على نفسي ولا النبي له ولاية علي؟ شو رأيكم؟ تفضل. ممتاز، ولاية النبي ما. طيب واحد يقول لك لا، يعني واحد من الاثنين، إما أنت ولي أمر نفسك أو النبي ولي أمرك، شو تجاوبه؟ شوفوا ما في تعارض بين الاثنين، أصلا السؤال نفسه يربكك يعني. طيب وش فيها يعني أنت ولي أمر نفسك وهم النبي ولي أمرك يعني، صح ولا لا؟ هل النبي ولي أمرك ولا الله سبحانه وتعالى ولي أمرك لا ولاية عليك؟ الله يعني النبي ما له ولاية. أحسنت، ولاية طولية. إذن القضية هذه في طول بعضهم البعض، مو في عرض بعضهم البعض. يعني ولايتي على نفسي في طول ولاية الإمام علي، إمام المعصوم، في طول ولاية النبي علي، في طول ولاية الله سبحانه وتعالى علي، مو في عرض الولاية بعضها عن بعض، في طول ولاية الله سبحانه وتعالى. نعم ولايتي أنا على ابني في عرض ولايتك أنت على ابنك، ولايتي أنا على ابني في عرض ولايتك أنت على ابنك، بس ولايتي أنا على ابني في طول ولاية النبي علي وعلى ابني، في طول ولاية الله سبحانه وتعالى علي وعلى ابني. واضح؟ أكو مثال في الفقه لطيف، تدرون بأن الشخص مو بس هو له ولاية على عياله، حتى أبوه له ولاية على عياله، على الأحفاد، صح ولا لا؟ يعني مثلا والدي مثلا لو كان حي هو له ولاية على عيالي، بإمكاني يزوج بنتي لو كان حيا، صح ولا لا؟ السؤال من هو ولي أمر البنت، هل أنا ولا أبوي؟ الجواب ولايتي في طول ولاية، ولايتي على بنتي في طول ولاية أبوي على بنتي. هذا بعدين بحث فقهي، بعد ما احنا بحثنا مو فقهي. طيب فإذا في طول هذه الولاية، مو في عرض هذه الولاية. صح أنا ولايتي على بنتي في عرض ولايتك أنت على بنتك، بس مو في عرض ولاية أبوي على بنتي، في طول ولاية أبوي على بنتي، في طول ولاية النبي علي وعلى بنتي، في طول ولاية الله سبحانه وتعالى علينا كلنا. إذن صار واضح شنو معنات في طول؟ الفرق الآن إذن بين في طول وفي عرض، إن لما نقول في عرض إذن تكون الأشياء في قبال بعضها البعض، في إزاء بعضها البعض، بخلاف ما لو كانت الأشياء في طول بعضها البعض، ما يكون في تعارض، ما يكون في تناقض، أبدا ما يكون في تناقض. طيب هني يبتدي الجد الحين، خلكم وياي يركزوا وياي عدل عدل. الحين أنا قاعد أحرك إيدي، قاعد أحرك إيدي بإرادتي ولا بإرادة الله سبحانه وتعالى؟ إرادتي ولا بإرادة الله سبحانه وتعالى؟ بإرادتي اللي هي في طول إرادة الله سبحانه وتعالى. شوف شلون تجلى الموضوع. هذا الأمر بين الأمرين، هذا الأمر بين الأمرين. لما أحرك إيدي هذه إرادتي، ولكن في طول إرادة الله سبحانه وتعالى. وهني نفهم الآية العظيمة 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 اللي تقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذا أنتم تشاءون، إذا أنتم عندكم اختيار، إذا عندكم إرادة، ولكن هذه الإرادة في طول إرادة الله سبحانه وتعالى، في طول إرادة الله سبحانه وتعالى، في طول مشيئة الله سبحانه وتعالى. لاحظ هذه الآية العظيمة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الإمام الخميني رحمة الله عليه يقول عجيب هذه الآية، تثبت الرمي في عين نفيه وتنفيه في عين إثباته. الله سبحانه وتعالى يقول حق الرسول وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يعني أنت رميت ولكن الله أيضا رمى. لاحظ وما رميت، ما قال وما رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. إذن أنت قاعد ترمي، ولكن رميك هذا في طول إرادة الله سبحانه وتعالى. إذا صار واضح شنو معنى الأمر بالأمرين؟ ترى هذا المعنى بالكلام سهل إحنا نقوله، بس لازم نعيشه، لازم نعيشه. وهذا الشيء ترى معنوي وقلبي وروحي أكثر ما يكون هي فكرة تنقل. الآن ممكن أقول لكم يا فكرة وبعد فترة تنسونها لا لا، الإنسان ترى لما يعيش حالة الأمر بين الأمرين ترى هذا نوع من أنواع سر القدر، يعني لا علاقة بإدراك معنى إدراك معنى ليلة القدر. لما يفعل خير طبعا بلا شك هاي بإرادة، يعني في طول إرادة الله سبحانه وتعالى، وحتى لما يفعل الشر في طول إرادة الله سبحانه وتعالى
يكون في رضا من الله.
ولكن 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 إرادة الله هي التكوينية مو التشريعية. شلون؟ يعني خلنا نرجع لقضية الإمام الحسين، خلنا نحل هالإشكالية، صح ولا لا؟ هاي إشكالية أثرناها لازم نحلها. الله سبحانه وتعالى شاء تكوينا أن يقتل الحسين سلام الله عليه، ولكن لم يشأ تشريعا أن يقتل الحسين. شاء تكوينا أن يقتل الحسين ولم يشأ تشريعا أن يقتل الحسين سلام الله عليه. فلازم نميز بين الأمور التكوينية والأمور التشريعية، الأمور الاعتبارية والأمور الواقعية. هذا التمييز راح يحل لنا كم كبير من الإشكال. بس قبل لا أنتقل لنا هذه النقطة وأختم، صار واضح إذن، صار واضح إذن شنو معنى الأمر بين أمرين؟ لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين. ما يصير تقول أنت مختار وتنفي إرادة الله سبحانه وتعالى، وما يصير تتكلم عن إرادة الله سبحانه وتعالى وتنفي إرادة الإنسان. هذا أفراط وذاك تفريط. طيب هني نرجع حق موضوعنا الأساسي، قضية العدل. عدل الله، استعبتوا ولا لحد الآن توقدكم الذهني لحد الآن في أوجه؟ زين الحمد لله. زين الحين خلينا نرجع حق عدل الله سبحانه وتعالى. احنا قلنا العدل، معنى المفهوم التقليدي للعدل هو اعطاء الحق، والظلم هو سلب الحق. يعني اذا كان الله عادلا فلا بد ان يعطي كل ذي حق حقه، صح؟ خلينا نكتبها على اللوح. اذا كان الله عادلا فلا بد أن يعطي كل ذي حق حقه. لا بد هذه حقيقية ولا اعتبارية؟ هذه اعتبارية. هذه أنت تقدر تقول والله إذا كان زيد عادلا فلا بد أن يعطي كل ذي حق حقه، إذا كان عمرو عادلا فلا بد أن يعطي كل ذي حق حقه، بس ما تقدر تقول إذا كان الله عادلا فلا بد أن يعطي كل ذي حق حقه. ليش؟ لأن لابد الاعتبارية هذا مفهوم مصطنع هدفه تنظيم العلاقات الإنسانية. واضح شلون؟ عشان والله لا أنا أعتدي على ملكيتك وأنت لا تعتدي على ملكيتي، عشان لا أنا أخذ حقك وأنت تأخذ حقي، هني يقول لابد كل ذي أن يعطي كل إنسان، يعني أن يعطي الآخر كل ذي حق حقه. بس الله سبحانه وتعالى إحنا ما نقدر نفس المعيار اللي نقيم فيه أفعالنا نفس المعيار نروح نطبقه على الله سبحانه وتعالى، ما يصير. يعني هذا المفهوم التقليدي للعدل هذا نقدر نتداوله فيما بيننا، نقول والله فلان عادل لأنه يعطي الحق، فلان ظالم لأنه يسلب الحق. بس هني ما نقدر نطبق هذا المفهوم التقليدي المصطنع اللي بالأساس هدفه تنظيم العلاقة فيما بيننا، نطبقه على الله سبحانه وتعالى ونقيم من خلال أفعال الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأن لابد هذه اعتبارية، وانت ما تقدر. العالم الاعتباري هذا عالم للبشر للناس عشان ينظمون علاقاتهم، مو عالم لتقييم أفعال الله سبحانه وتعالى. هذه نقطة. النقطة الثانية وهي الأهم، إن هني لما نقول إذا كان الله عادلا فلا بد أن يعطي كل ذي حق حقه، هني قاعد أتكلم عن الحق، والحق أمر اعتباري. الحق أمر اعتباري أصلا، من حقي كذا وكذا، أمر اعتباري. هذا هني أكو سؤال وايد مهم. الحق فضلا عن كونه اعتباريا، هذه نقطة مهمة، أن الحق أصلا اعتباري، فضلا عن كونه اعتباريا هل يمكن أن نطبقه على الله سبحانه وتعالى؟ ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو المالك الحقيقي لنا، مو مالك لنا ملكية اعتبارية. يعني أقدر أنا أقول والله مثلا من حق عبدي اللي أنا شريته من سوق الرقيق، من حق عبدي علي أني أنا مثلا ما أضر في إضرار بحيث أن مثلا أقطع إيده أمثل جثته وهو حي، من حق علي، صح ولا لا؟ ليش؟ لأن ملكيتي لا ملكية اعتبارية. ولكن أنا ما أقدر أقول والله من حق مثلا هذا اللي أنا رسمته في ذهني، من حق علي أنه يكون جميل، من حق علي أنه يكون مثلا لونه أبيض، من حق علي أنه يكون ذكي جدا. أنا خلقت هذا، أنا خلقت، أنا أوجدته، وهو ما في حق أنا سلبته. العبد في حق، العبد اللي أنا أشتري من سوق الرقيق في حق، وممكن أعطي هذا الحق وممكن أسلب هذا الحق. بس مع هذه الفكرة اللي في ذهني ما في حق أنا أسلبه. السؤال، هل يوجد لأي كائن من الكائنات في هذا العالم حق على الله سبحانه وتعالى حتى يسلبه الله سبحانه وتعالى؟ يعني مثل ما يقولون الطلبة يقولون سالبة بانتفاء الموضوع. يعني مو إن الله سبحانه وتعالى عادل ما يسلب الحق، بالأساس ما في حق الله سبحانه وتعالى يسلبه. شو المعنى سالبة بانتفاء الموضوع؟ يعني مثلا يعني إنسان مثلا أصلع ما كلش ما عنده شعر، واحد يقول له والله مثلا تسريحة شعرك مثلا بايخة وايد، يعني سير يقول له سالبة بانتفاء الموضوع، هو ما عنده شعر عشان يكون عنده تسريحة حلوة ولا مو حلوة. شو يقولون سالبة بانتفاء الموضوع؟ يعني ثبت العرش ثم النقش، أو شيء ثبت أن أكو شعر بعدين يقول التسريحة حلوة ولا مو حلوة. هي نفس الشيء، سالبة بانتفاء الموضوع. أنت ما تقدر تقول أن الله سبحانه وتعالى يسلب الحق أو يعطي الحق أو كذا، لأن ما في حق للكائنات على الله سبحانه وتعالى عشان يسلبها أو يعطيها. هو القيوم عليها، هو مالك لها ملكية حقيقية. إذا المشكلة كلها ترى الإشكالات كلها من جاية؟ يا من أننا دائما نتصور الله سبحانه وتعالى هو يملكنا ملكية اعتبارية، ولهذا السبب نتصور أن عندنا حق على الله سبحانه وتعالى. بس ترى المشكلة كلها جاية من هني، عفوا المشكلة كلها جاية من هني، جاية من أن العالم الاعتباري الموجود فيما بيننا جاي إحنا بنطبق على الله سبحانه وتعالى، وهني ينشأ الخلل والخطأ. طيب هني السؤال الكبير اللي راح أطرحه وإن شاء الله نجاوب عليه الأسبوع القادم. طيب إذا كان يعني أصلا مفهوم الحق مفهوم اعتباري، رقم واحد. رقم اثنين، الكائنات ما لها حق على الله سبحانه وتعالى عشان يسلبها هذا الحق. عيل شنو معنى عدالة الله سبحانه وتعالى؟ شنو معنى لما الله سبحانه وتعالى بالقرآن يقول وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون؟ إذن لابد يكون له معنى. هني بعد نبتدي بالجد، نبتدي في البحث عن شنو المعنى اللي ممكن يكون صحيح وممكن ننسبه إلى الله سبحانه وتعالى. واضح الحين شنو البحث اللي راح يصير الحين؟ البحث الحين راح القادم إن شاء الله راح يكون هو هذا، استعراض تعاريف للعدل، ونشوف أي تعريف ممكن يكون ننسبه إلى الله سبحانه وتعالى. لأن شفنا المفهوم التقليدي للعدل ما ممكن ننسبه إلى الله سبحانه وتعالى. ليش ما نقدر ننسب المفهوم التقليدي إلى الله سبحانه وتعالى؟ لأن هذا المفهوم التقليدي مفهوم اعتباري أداتي مصطنع، لم يصطنع إلا بهدف تنظيم العلاقات الإنسانية، ولا يمكن تقييم أفعال الله سبحانه وتعالى من خلال هذه المفاهيم الاعتبارية المصطنعة. ولأن الله سبحانه وتعالى مالك لنا ملكية حقيقية، وبالتالي لا يمكن أن نتحدث عن حقوق للكائنات على الله سبحانه وتعالى عشان الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله يسلبه. اكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله الأسبوع القادم نكمل في بحث التعريف المناسب للعدل، العدل الإلهي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.